حفظه الله.
سأل يقول: هل الثوب الذي يلبس إلى أنصاف الساقين يعتبر ثوب شهرة في هذه الأيام؟
هو عند الناس يشيرون إليه بالأصابع إذا رأوا رجلا من أو من قوم يعتادون أن يكون اللباس نازلا. أما إذا كان من قوم يعتادون رفع الثياب، لأنه يعني في بعض البلاد تجد ثيابا قصيرة من أصل وتجد نصف الساق والباقي في السروال، فهذا يعتبر لباس شهرة. ثم إنني أقول ينبغي أن لا نتشدد في هذا الأمر، أي في رفع الثوب، لأن الأمر كله واسع، والصحابة منهم من يكون ثوبه إلى أسفل من نصف الساق وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثوبه نازل، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام. والدليل على أن ثوبه نازل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر عقوبة من يجر ثوبه خيلاء قال: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترخي علي إلا أن أتعاهده. فقال: إنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء. ومن لازم كون يسترخي عليه أن يكون أنزل من نصف الساق، لأنه لو كان إلى نصف الساق ونزل حتى وصل إلى ما تحت الكعبين تبدو عورته من فوق ضرورة، يعني لو كان إزار يصل إلى نصف الساق، والعزة كما تعرفون في الغالب إلى السرة، إذا نزل استرخى ونزل ينكشف ما فوق. وهذا دليل واضح على أن الأمر والحمد لله في هذا واسع، ولا ينبغي أن يعلق الإنسان الولاء والبراء على تقصير الثوب أو تطويله. لكن من رأى أخاه قد نزل ثوبه أسفل من الكعبين فلينصحه وليحذره، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين ففي النار. لكن لا ينتقده إذا رآه قد وصل إلى قريب الكعب ويقول: خالفت السنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، فجعله بذلك فاعلا لكبيرة. هذا غلط، بل ينبغي الإنسان أن ينظر أن الأدلة من جميع الجوانب، أما أن ينظر إلى الأدلة من جانب واحد فهو كما قال بعض العلماء كالناظر بعيني أعور. والأعور لا يرى لا يبصر إلا إيش؟ بعين واحدة من جانب واحد. لو يكون واحد أشهر عليه المسدس من عند عينه العوراء هل يشاهده؟ ما يشاهده. لذلك ينبغي الإنسان أن يتأنى في الحكم على الشيء وفي الولاء والبراء، لأن المسألة ما هي هينة. إذا انزرع في القلوب العداوة والبغضة والكراهية حصل الخلل في الأمة، وأعداء الإسلام سواء من المنافقين والملحدين والمعلنين بكفرهم، أعداء الإسلام يتمنون أن تتفرق الأمة الإسلامية شيعا، وهذا أطيب ما يكون لقلوبهم، لأن تفرق الأمة والعداوة بينها يفتتها ولا يكون لها قوة. نعم،
جزاكم الله خيرا. السائل يقول: عندي تلفاز في البيت ولا أشاهد فيه المحرمات، ولكن أولادي يشاهدون فيه أفلام الكرتون فقط.
نعم، نصيحتي لكل مسلم أن يتجنب التلفاز وإدخاله بيته، لا سيما مع وجود الدشوش التي هي كالسرطان في الأمة، ولا يقتصر شطها على صاحب البيت بل تنتشر إلى ما حوله. فنصيحتي لكل مسلم نصيحة أخوية أن يتجنب إدخال التلفزيون في بيته، لأنه يسلم ويسلم أهله وهو لا يدري، فلعله اليوم يمكنه أن يسيطر على نفسه وعلى أهله، ولكنه غدا لا يتمكن، يغلب أو يموت، فيرثه أهله من بعده، ويكون كل مرأة رأوه وهو محرم يكون إثمه أو يكون له نصيب من إثمه، لأنه لم يتسبب في جلبه إلى البيت. فنصيحتي لإخواني ألا يقتنوا هذا. والحمد لله الأخبار موجودة في غير التلفاز، موجودة في الراديو، والأحاديث النبوية والمواعظ والقرآن أيضا موجودة في غير التلفزيون. لكن لو فرض أنك زرت صديقا لك ووجدته قد فتح التلفزيون على الأخبار، فهل يحرم عليك مشاهدتها؟ الجواب لا، لا يحرم، لأن مشاهدة الأخبار المجردة ليس فيها شيء، كأنك تطل على هؤلاء من فرجة، فلا بأس به. لكن الكلام على الاقتناء، والاقتناء شيء إيش، والمشاهدة شيء آخر. الاقتناء نصيحتي لكل مسلم ألا يقتنع، أما المشاهدة فعلى حسب ما يعرض فيه من خير أو شر. نعم.
جزاكم الله خيرا.
لا كما ربنا الان يكسره وينتهي منه. اتقنا ما استطعت. اذا كان البيت لابيه وابوه الذي جاء بذلك ولا يستطيع هو ان يفعل شيئا، فقد قال الله تعالى اتقوا الله ما استطعتم، واذا فتح التلفزيون على مشاهدات محرمه فليقم. نعم.
جزاكم الله خيرا. السائل يقول اني احبك في الله، ما حكم شراء العرائس او الدمى للطفل الصغير مع انها على هيئه الانسان تماما؟
اين الاحتياط؟ الاحتياط ان لا يشتري هذا الصغار، هذه الدمى التي تكون على صوره الانسان بالضبط، الاحتياط له ان لا يشتريها، وهناك بدل عنها. وجدت الان دمى ليست على نفس الصورة تماما، فيستغني بهذه عن هذه، ويرخص للصغار ما لا يرخص للكبار، لأن الصغار تعتقد البنت أن هذه العروسة بنتها، تجدها تحامي عليها، تضعها أمام المكيف، تفتح المكيف عليها من أجل أن إيش، يبردها في الصيف ويدفيها في الشتاء، وتعتقد انها بنتها، وتنطق البنت الصغيره هذه اذا جاء تقابل صورتان عروستان، تجي تنطق تقول وشلونكم، شلون الزواج، وشلون كذا وشلون كذا، يعني تعتقد كانها امر صحيح، وهذا يعلمها ما هو في مستقبل أمرها. ولهذا يرخص للصغار في هذا الأمر ما لا يرخص للكبار. لكني كما قلت لكم أولا، ينبغي أن نستغني عن هذه الصور التي تحكي هيئة الإنسان تماما بالصور الأخرى التي من العهن، القطن، الصوف، وفي كفاية. نعم.
سائل يقول أنا مكفول وكفيلي يبيع أو يبيع المحرمات مثل الدخان وغيره، فهل المال الذي أخذه حلال؟
هذا يعني أجير يستأجر. طيب، لا يجوز للإنسان أن يؤجر نفسه لشخص يستعمله في الحرام، يعني مثل لو جاء إنسان وقال أريد أن تكون عندي دلالا في بيع شيء محرم، فإن هذا حرام لقول الله تبارك وتعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول ما رأيكم في الدجاج
أو
الدجاج الدجاج المستورد من الدول الغير مسلمة ومكتوب عليها مذبوح على الطريقة الإسلامية؟
أنا رأيي أن الدجاج الموجود عندنا أنه حلال، لأنه يرد من بلاد يحل ذبح أهلها، وهي بلاد النصارى أو اليهود. وقد تحرى أهل العلم عندنا عن هذا الموضوع، واتصلوا بالمسؤولين عن الاسترادات، وقالوا إنه لا يرد إلا شيء قد ضمننا أنه قد ذبح ذبحا شرعيا، فأرى أنه لا بأس به، أن لا بأس أن يأكله الإنسان، ولكن ليسمي الله عند الأكل. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قوما أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا، قال سموا أنتم وكلوا، قالت وكانوا حديثي عهد بكفر. وحدثاء العهد بالكفر قد يخفى عليهم وجوب التسمية في الذبح، فأذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأكلوا مع الشك في أنهم سموا أو لا، وقال سموا أنتم وكلوا. ولهذا أخذ العلماء من هذا الحديث قاعدة مفيدة، وهي أن الفعل إذا صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة. واضح القاعدة؟ مش واضح؟ إذا صدر الفعل من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة. هذا الذبح ذبحه مسلم أو يهودي أو نصراني، هل الذابح أهل للزكاة؟ أهل للزكاة، لأن أهل الزكاة ثلاثة أصناف: المسلمون واليهود والنصارى. فإذا ذبحه مسلم فالأصل حل، إذا ذبحه يهودي فالأصل حل، إذا ذبحه نصراني فالأصل حل. كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة، ولولا ذلك للحق الأمة مشقة عظيمة. لولا ذلك لقلنا إذا باع على الإنسان قلما، الظاهر أنه ملكه، أليس كذلك؟ عجيب يا جماعة، باع علي قلما في مخباته، طلع القلم من مخباته في غير المسجد وقال اشتري هذا، اشتريته بعشرة ريالات. الأصل أن القلم ايش يا جماعة؟ قلمه، وأن البيع صحيح، لكن ألم يكن في احتمال أن يكون سرقة؟ في احتمال. هل نقول لا يصح البيع حتى نعلم من أين جاءه هذا القلم؟ نعم، أبدا لا نقول هذا، لأن لو قلنا هذا قال والله اشتريت من فلان، جبنا فلان تعال من جاءك القلم، اشتريته من فلان تعال يا فلان من أين جاءك القلم، حتى نصل إلى المصانع في أمريكا ولا في بلد آخر، وهذا لا يمكن أن يقول بأحد. الأصل أن كل فعل صدر من أهله إيش؟ فهو صحيح وسليم. اي نعم،
جزاكم الله خيرا. سائل يقول هل يجوز للشخص ان يذهب الى بلاد الكفر لتعلم اللغة او بعض العلوم الاخرى؟
نعم، انا ارى انه لا يجوز للانسان ان يذهب الى بلاد الكفر الا بثلاث شروط، انتبهوا لها. الشرط الاول ان يكون عنده علم يدفع به الشبهات، لأن بلاد الكفر فيها من يريد الشبهات من الكافرين أنفسهم ومن أهل البدع الذين هناك في بلاد الكفر، أمم على بدع مضلة. فإذا لم يكن عند الإنسان علم يدفع به الشبهات التي ترد عليه فلا يذهب. حماية الدين أولى من كل شيء. الشرط الثاني أن يكون عنده دين يحميه عن الشهوات. بلاد الكفر فيها شهوات، فيها والعياذ بالله الزنا، شرب الخمر، آفات وآفات. إذا لم يكن عند الإنسان دين يحميه عن الشهوات فربما يقع فريسة لشهوات نفسه. الشرط الثالث الحاجة إلى ذلك، فإن لم يكن حاجة فلا. ولهذا نرى من الخطأ أولئك القوم الذين يذهبون بعوائلهم إلى بلاد الكفر في الإجازة للتنزه، لما في ذلك من إضاعة المال لأنهم ينفقون أموالا كثيرة وإضاعة الوقت. والغيبوبة عن بلاد الإسلام التي يسمعون فيها في كل وقت صلاة الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، هذا لا يوجد في بلاد الكفر، كيف يغيب الإنسان عن هذا؟ أما يخشى أن يموت هناك وهو لم يسمع أذانا؟ ثم ما يحدث للأولاد والصغار كما تعلمون، رؤوسهم كالمسجل، إذا شاهدوا شيئا انطبع في رؤوسهم ولم يتغير، وهذا خطر عظيم. فنرى أن هؤلاء الذين أنعم الله عليهم بالنعم يجب عليهم أن يشكروها وأن يبذلوها فيما ينفع دنيا أو أخرى، وإلا أضاعوا أموالهم ووقعوا فيما نهى الله عنه، فيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله حيث نهى عن إضاعة المال. غلقت لا باقي عندي دقيقة ونصف.
شخص
لها ذات أسئلة.
شخص سرق أشرطة أغاني ثم تاب من استماع الأغاني، فهل عليه أن يرجعها إلى صاحبها علما أنها غير موجودة لديه الآن؟
نعم، الواجب عليه حين تاب أن يمسح هذه الأشرطة وجوبا، وينبغي أن يملأها بأشياء نافعة. وأما أن يردها إلى صاحبها والأغاني باقية فيها فلا يجوز، لأن هذا إقرار على منكر. نعم،
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما حكم الألعاب الشعبية للرجال كالزير والعرض وغيرها؟
هذه ليس لنا جواب عليها.
وآخر يقول: ما حكم استئجار النساء لضرب الدفء؟ ما حكم استئجار نساء لضرب الدفء؟
طيب، وما بقى عندي إلا الحركة هذه فقط، حركة الضم خطأ والفتح خطأ، بقي الكسر. اقرأ.
ما حكم استئجار النساء لضرب الدفء؟
سكنت.
ما حكم استئجار نساء لضرب الدفء؟
خير إن شاء الله، نصبر على امشي. نعم، استئجار النساء للدف في ليلة العرس لا بأس به. لماذا؟ لأنه استئجار على عمل مباح، بل هو مسنون أيضا، وما كان عوضا عن حلال فهو حلال. ولكن أسمع أن في استئجارهن إسرافا، لأن المرأة تستأجر بمئة ريال أولا، تعمل ساعة واحدة بمئة ريال، لكن الأخ يقول أنها بخمسة آلاف ريال، وإذا كان كذلك صار إضاعة للمال. خمسة آلاف ريال تعطى امرأة لتضرب بالدف لمدة ساعة أو ساعتين، إضاعة للمال. نعم. لا شك أنكم سمعتم لما قال الأخ أن بعض النساء أيضا المغنيات الضاربات بالدف يلقين هذا بمكبرات الصوت، فيحصل بذلك فتنة، لأنه ربما تكون المرأة صوتها رخيم يثير الفتنة، ويحصل بذلك أذية على الجيران. لكن مرجع هذه إلى المسؤولين في البلد، يجب عليهم أن يمنعوا ما يكون فيه أذى أو فتنة. هذا آخر سؤال. طيب، وإلى اللقاء غدا في بعد صلاة المغرب إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا استمعنا إلى ما قرأه إمامنا في هذه الليلة في صلاة المغرب، وهي ليلة السبت 21 من شهر ربيع الثاني عام 1400 في المسجد النبوي. قرأ في الركعة الأولى آخر سورة البقرة، وفي الركعة الثانية آخر سورة النحل، وكل الآيات مهمة جدا، ولكن نبدأ بالأول. في الأول نتكلم على الآيات التي قرأها من آخر سورة البقرة، فنقول: قال الله عز وجل: لله ما في السماوات وما في الأرض. ما اسم معنى، اسم ايش؟ اسم موصول يعم كل ما في السماوات والأرض، كل ما في السماوات والأرض فهو لله، لا يشركه في أحد، كما قال الله تبارك وتعالى وفي سورة فاطر: وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا نعم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وفي الآية حصر، أي حصر ملك السماوات والأرض لله وحده، والحصر تخصيص شيء بشيء، فما هو طريق الحصر في هذه الآية؟ تفضل. قم. أين التقييم وحقه؟ لأنه خبر. بارك الله فيك. لله ما في السماوات والأرض، لو أردنا أن نعربها لقلنا ما مبتدأ ولله خبره، فقدم الخبر، وتقديم الخبر يفيد الحصر والاختصار والحصر والاختصاص، فملك السماوات والأرض لله وحده. أما ملكنا نحن لما نملكه كملك الإنسان لقلمه أو لساعته أو لثوبه، فهذا ملك قاصر، ولهذا لا يحل لنا أن نتصرف في هذا الملك إلا حسب ما أذن الله لنا فيه. أرأيتم لو أن إنسان أراد أن يحرق ماله أيملك هذا؟ أجيبوا يا جماعة، لا، لأن الله تعالى يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، يعني فيفسدوها. ويقول ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. انتبه للآية هذه الجملة: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هذه الجملة شديدة، شديدة على الإنسان، أن الإنسان إذا أضمر في نفسه شيئا حاسبه الله سواء أبداه أو أخفاه، هذا صعب جدا. ولهذا نزلت الآية بعدها وهي قول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالحمد لله رب العالمين، ما لا يمكنك مما تحدثك به نفسك فإنه لا يضرك شيئا ولو كان أعظم عظيم، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. اللهم لك الحمد، نعمة. حديث النفس لا منتهى له، النفس تحدث الإنسان بأشياء ربما تكون فظيعة، ربما تكون كفرا وشركا، وإلحادا تحدثه، ولكن هل يؤاخذ على هذا؟ لا، لا يؤاخذ، إنما يجب عليه أن يفعل ما يطرد به هذا الحديث الذي حدث به النفس، وهو أي ما يطرد هذا الحديث شيئان. وصفهما لنا طبيب الأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال: فليستعذ بالله ولينتهي، فليستعذ بالله ولينتهي، كلمتان إحداهما تستطيعها وباختيارك وهي الانتهاء، والثانية بإذن الله عز وجل تستعين بالله. ومعنى الاستعاذة بالله يا أخ؟ لا، هذا هي الاستعاذة، لكن ما معنى أعوذ بالله؟ لا، تفضل. خطأ، الاستعاذة غير الاستعانة يا أخي. نعم، أحسنت، استرع. الالتجاء والاعتصام. أعوذ بالله يعني ألتجئ إلى الله وأعتصم به. منين؟ من الشيطان، لأن الذي يلقي هذه الوساوس في القلوب هو الشيطان. الصحابة رضي الله عنهم شكوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هذا، وقالوا: يا رسول الله، إننا نجد في نفوسنا ما نحب أن نخر من السماء ولا نتكلم به. وفي حديث آخر: ما نحب أن يكون أحدنا حممة، أي فحمة محترقة، ولا يتكلم به. فقال عليه الصلاة والسلام: أوجدتم ذلك؟ قالوا: نعم. قال: هذا صريح الإيمان. وش معنى صريح الإيمان؟ الصريح من كل شيء خالص. وإنما كان هذا صريح الإيمان لأن الشيطان يحاول أن يكدر هذا الصريح، ولو كان الصريح كدرا ما حاول. ولهذا قيل لابن مسعود أو ابن عباس: إن اليهود يقولون إننا لا نفكر في صلاتنا ولا نوسوس في صلاتنا، يعني ونحن المسلمون، ونحن المسلمين نفكر ولا ما نفكر في الصلاة؟ قول الحق، نفكر كثيرا بأشياء لا فائدة منها. فقال ابن مسعود أو ابن عباس: وما يفعل الشيطان بقلب الخراب؟ يعني وش يفعل فيه؟ قلب خربان، خربان ما يجلمه الشيطان لأنه خارق. إنما يأتي الشيطان القلوب إيش؟ القلوب الصحيحة ليمرضها، والصالحة ليفسدها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس يتساءلون من خلق كذا، يعني من خلق السماوات؟ الجواب: من خلق الأرض، من خلق الشمس، من خلق القمر، من خلق النجوم؟ الله. ثم يأتي الشيطان يقفز بهم، يقفز بهم ويقول: من خلق الله؟ أعوذ بالله، من خلق الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا وجد أحدكم ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. وهذه من نعمة الله. فعليك أخي المسلم أن لا يستولي عليك هذا الوساوس حتى تنخدع وتخضع لها، بل اطردها، اطردها بشيئين، هما الاستعاذة بالله والإعراض عنها، انتهي عنها، صد عنها، لا تهمك، اشتغل بما بين يديك وانسها حتى تزول عنك بالكلية. وهل هذا يشمل الوساوس في العلاقات بين الزوجين؟ بمعنى لو أن الشيطان حدثك بنفسك بأنك طلقت زوجتك، أتطلق؟ سبحان الله، نعطيكم حديث الرسول: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. هل تطلق الزوجة؟ إنسان يحدث نفسه يقول: هذه زوجة من الصالحة، هذه أتعبتني، هذه فعلت ما فعلت، هم يقول بنفسه هي طالق. دون أن ينطق به بلسانه، تطلق أو لا؟ لا تطلق. ولهذا ليطمئن أولئك الذين يلقي الشيطان في قلوبهم أنهم طلقوا زوجاتهم دون أن يتكلموا بذلك، ليطمئنوا أن زوجاتهم باقية وأنها لم تطلق، وهذه من نعمة الله عز وجل. طيب، هم الإنسان أن يفعل معصية، هم أن يفعل معصية، ولكن تذكر عظمة الله، تذكر عقاب الله، تذكر ما يحدث المعاصي في القلوب، لأن المعاصي سهام القلوب تخرق القلوب حتى تتلف. لما تذكر هذا خاف الله وترك الهم بالمعصية، ماذا يكون عليه؟ يأثم أو لا يأثم؟ لا يأثم، بل يؤجر، يكتبها الله تعالى حسنة كاملة، حسنة كاملة، ولله الحمد. قال في الحديث: لأنه تركها من جراء، معنى من جراء أي من أجلي، تركها من أجلي. فهذه من نعمة الله عز وجل أن حديث النفس لا أثر له، ولكن اخشى واحذر أن يتسلط عليك الشيطان حتى يكون هذا الحديث انفعالا وإرادة فتهلك. طيب، يكون قول الله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله، يكون الله تعالى قد أعلمنا في آخر في الآية الثانية أنه إذا كان هذا الأمر ليس بوسعنا فإننا إيش؟ غير مكلفين به. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا بأن الله تجاوز عنا ما حدثت به أنفسنا ما لم نعمل أو نتكلم، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. يعني إذا حاسبنا الله عز وجل على ما في قلوبنا فإن المشيئة التامة له، إن شاء غفر وإن شاء عذب. وفي الآية إثبات مشيئة الله عز وجل، وأنه يفعل ما يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ولا يسأل عما يفعل، لأنه عز وجل لا يفعل شيئا إلا لحكمة، سواء علمناها أم لم نعلمها. في آية أخرى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية أوجبت للعصاة الذين يعصون الله بغير الشرك، أوجبت لهم أن يتهاونوا. وإذا نهيته عن معصية ارتكبها يقول وش يقول لك؟ الله غفور رحيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كيف الشيطان يوسوس لهم، يجعلهم يعملون بالمتشابه من القرآن ويتركون المحكم. طيب، هل أنت على ثقة من أن تكون ممن شاء الله أن يغفر لهم؟ أجيبوا جماعة، لا، لأنه ما قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ولم يقيد قيده، قال إيش؟ لمن يشاء. فهل أنت على ثقة أنك ممن شاء الله أن يغفر له؟ لست على ثقة. ثم إن المعاصي يجر بعضها بعضا، ولذلك حرم النظر للمرأة غير المحرمية التي ليس بينك وبينها محرمية. ليش؟ نظر فقط. ليش حرام؟ لأنه يجر إلى الزنا، يجر إلى الزنا. فالمعاصي في الواقع مشتبك بعضها ببعض. إذا تهاونت بمعصية هون عليك الشيطان ما هو أعظم منها، ثم ما هو أعظم، حتى يوصلك إلى الشرك. واستمع إلى الذين غمرت قلوبهم المعصية ماذا قال الله فيهم، أو ماذا قالوا عن آيات الله إذا تتلى عليه آياتنا، قال إيش؟ أساطير الأولين، يعني هذه سواليف ما هي شيء. قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. شوف، المعاصي تجعل الإنسان يتصور أن آيات الله أتم، أن آيات الله أساطير الأولين، لأنه لا يصل معناها إلى قلبه، والعياذ بالله قلبه مغلف، فلا يصل الإيمان بهذه الآيات إلى قلبه، ولا تفيد قلبه شيئا، لأنه قد ران على قلبه ما كان يكسب. فالمعاصي يا أخي احذرها، لا تتهاون بها، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير، كل شيء. وهذه الكلمة فيها عموم أو لا؟ إذن ليس على ما حرج، ولا على وأنت من تستطيع تقول أجب وأنت قائد، يسقط عنك ما تعجز عنه ويلزمك ما تقدر عليه. على كل شيء قدير، كل شيء، هذه عامة ولا خاصة؟ عامة، كل شيء، ها؟ كل شيء، نعم، هو على كل شيء قدير، كل شيء موجود فهو قادر على إعدامه بلحظة، كل شيء معدوم فهو قادر على إيجاده بلحظة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والله على كل شيء قدير. فمن القدرة؟ القدرة هي فعل الفاعل بلا عجز، يعني أن يفعل الفاعل الشيء بلا عجز. وما هي القوة؟ أن يفعل الشيء بلا ضعف. انتبه للفرق، كثير من الناس لا يفرق بين قدرة وقوة، والواقع أن بينهما فرقا. القوة ضدها الضعف، والقدرة ضدها العجز. واستمع للفرق بين هذا وهذا من القرآن. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، هذه تدل على أن ضد القوة الضعف، ضد القدرة العجز. استمع، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، ولم نقل قويا، لأن ضد العجز إيش؟ القدرة، ضد العجز القدرة. طيب، أضرب لكم مثلا حسيا يبين لكم الفرق بين القدرة والقوة. هذا رجل قلنا له احمل هذا الحجر، فأراد أن يقله من الأرض فعجز، نقول هذا غير قادر ولا نقول غير قوي؟ نعم، حجر كبير قلنا احمل، أراد أن يحمله عجز أن يقله، نقول هذا إيش؟ غير قادر. رجل آخر قلنا احمل هذا الحجر فحمله لكن بشدة، نقول هذا إيش؟ غير قوي ولا غير قادر؟ غير قوي، لأنه زحزح مشقة. رجل ثالث قلنا احمل هذا الحجر، قال هذا الحجر؟ قلنا نعم، قال بسم الله، شاله بقوة، هذا نقول إيش؟ قوي. واضح الآن؟ طيب، قال الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. آمن الرسول، من الرسول؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما أنزل إليه من ربه، وهو ما ذكره الله في قوله وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام آمن بالكتاب والسنة، ولهذا كان هو يشهد بأنه رسول الله، يشهد لنفسه بأنه رسول الله، ولا بد أن يكون كذلك، لا بد أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الإيمان بالله ذكرنا على هذا الكرسي فيما سبق أن الإيمان بالله يتضمن من يذكر؟
الإيمان بالله يتضمن ثلاثة أركان، هي توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات.
نعم ناقص، الجواب ناقص. اسرح، الجواب ناقص. الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفات. ولا حاجة أن نطيل الكلام فيها لأنها سبقت، والمفروض أن مثل هذا لا ينسى لأنه عقيدة. كل آمن بالله وملائكته، الملائكة هم عباد خلقهم الله عز وجل ليقوموا بطاعته، وهم كما قال الله عز وجل: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. فنؤمن بالملائكة عموما، ونؤمن بمن عرفنا أسماءهم خصوصا. من يعرف من عرفنا أسماءهم؟ واحد، جبريل. تمام، جبريل وهو أفضل الملائكة وهو موكل بالوحي. والثاني إسرافيل، موكل بإيش؟ بنفس الصور، بارك الله فيه. والثالث ميكائيل، موكل إيش؟ لا، نعم نعم، اصطلح. طيب نضيف جوابك إلى جواب الأخ فيكون موكل بقطر والنبات. هل جمع النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة في حديث واحد؟
نعم
نعم. فاطرة، فاطر السماوات. جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هؤلاء الثلاثة في استفتاح صلاة الليل. يقول في استفتاح صلاة الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. الله أكبر، الرسول يقول اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، فكيف بنا نحن المعرضين للخطر والخطأ؟ أكثر الناس إذا قال قولا يظن أنه يعني يقول هذا هو الصواب، وما عدا فهو خطأ. سبحان الله، ما تدري هل هديت إلى ما اختلف فيه من الحق بإذن الله؟ لا تدري، لست معصوما، قد تخطئ وقد تصيب. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل ربه هذا السؤال، فجدير بنا نحن أن نسأل الله هذا السؤال، ولا سيما عندما يورد علينا استفتاء، فإن الإنسان ينبغي له أن يلجأ إلى الله عز وجل بقلبه ولسانه وحاله أن يوفقه للصواب. لأن المفتي يا إخواني معبر عن من؟ عن الله، معبر عن الله، هي المسألة هينة. ومع الأسف أن من الناس الآن من يتسابقون إلى الفتية، يتسابقون إلى الفتية أيهم يفتي، وليس عنده من العلم ما يجعله أهل الفتية. السلف الصالح يتسابقون في الفتية ولا يتدافعونها؟ يتدافعونها، كل واحد يقول رح الثاني، لأن الإنسان يخشى، والله نخشى. ولولا أن الإنسان يخشى من كتمان العلم، أو أن السائل يذهب إلى إنسان جاهل ويفتيه، لكان الإنسان يتوقف على الفتية ليسلم. لكن من استفتي وعنده علم فإن عدم إقدامه على الفتية ليس بسلامة، بل هو عطب. طيب، هؤلاء الثلاثة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يذكرهم في استفتاح صلاة الليل. وملائكته وكتبه ورسله. نعرف من الكتب أشياء ويخفى علينا أكثر الكتب، فنؤمن بالكتب إجمالا، وأن كل رسول أرسله الله أنزل معه كتابا حقا، ولكن نعرف من الكتب أنت والقرآن يا أخي. أول ما يدخل في الكتب القرآن لا شك، كتاب الله. التوراة منزلة على من؟ على موسى. الإنجيل على عيسى. صحف الزبور على داود. صحف إبراهيم وموسى. أما صحف إبراهيم فلا نعرف لها إلا هذا الاسم، وأما صحف موسى فقيل إنها التوراة وقيل غيرها والله أعلم. لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين نوح أول الرسل ومحمد صلى الله عليه وسلم آخر الرسل. بإيش لا نفرق؟ بالتصديق.
من فضلك اقلب الشريط.